بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
بسم الله، الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ الشارح رحمه الله تعالى هذا الشرح المبارك بالبسملة، وهذه عادة العلماء رحمهم الله تعالى، يبتدئون كتب العلم بالبسملة لما في البسملة من المعاني الجليلة، وأيضا قبل ذلك أن هذه الطريقة هي طريقة الكتاب العظيم، وكذلك طريقة وهدي سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل وعلا افتتح جميع سور القرآن بالبسملة إلا سورة براءة، ف لم يفتتحها بالبسملة، وعلل العلماء رحمهم الله تعالى ذلك بتعاليل، منها أن براءة ابتدأها الله جل وعلا بالبراءة من المشركين، فناسب أن لا يسبقها شيء. ومنهم من قال بأنها تابعة لسورة الأنفال، وذكر غير ذلك. فالشاهد والحاصل من هذا أن سور القرآن افتتحها الله جل وعلا بالبسملة، وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يفتتح الرسائل والكتب التي كان يبعثها ويراسل بها من يراسل من كبراء الأمم، يفتتح الرسائل بالبسملة كما في رسالته إلى هرقل عظيم الروم وإلى غيره. وكذلك كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن العلماء رحمهم الله تعالى يفتتحون بالبسملة لأن العمل استقر على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وصار إجماعا بين العلماء، صار إجماعا بأنهم يفتتحون كتب العلم بالبسملة. وأيضا قالوا من المعاني التي لأجلها افتتحت الكتب بالبسملة، قالوا لأجل كذلك التبرك بسم الله جل وعلا، التبرك بسم الله جل وعلا، ففيه إشعار بأن الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، الله جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، فافتتحت بالبسملة تبركا وابتداء بسم الله جل وعلا لأجل هذه المعاني الجليلة. وأيضا من المعاني التي فيها أن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم، الباء في بسم الله للاستعانة، فمعناها أستعين بالله فيما أقدم عليه من عمل، سواء كان تأليفا أو كان شرحا أو كان جهادا في سبيل الله أو كان دخولا في عمل إلى غير ذلك من المعاني، ففي معنى الاستعانة التي تشعر بأن الإنسان ضعيف محتاج حاجة ذاتية إلى ربه جل وعلا، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بالله رب العالمين، وأنه لا يستطيع أن يقدم على أي عمل ولا أن يشرع في أي عمل ولا أن يتم أي عمل إلا بعون الله جل وعلا وتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. هناك مباحث كثيرة في مسائل البسملة، نكتفي بما ذكرناه، وقد ذكرنا جملة من هذا بحمد الله جل وعلا في كتاب فتح ربي العباد، شرح ودراسة لمعة الاعتقاد. قوله وبه نستعين أيضا إشارة إلى ما تقدم، إشارة إلى ما تقدم بأن العبد محتاج إلى الله رب العالمين. وقوله رحمه الله تعالى وبه نستعين فيه إشارة إلى أمرين. الأمر الأول أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر هذا الأمر أي به نستعين، إشارة إلى أنه مفتقر إلى الله جل وعلا، محتاج إليه في طلب العون لأجل السداد والرشاد فيما يقدم عليه. وبدأ بهذا الأسلوب ولم يقل نستعين به اقتداء بكتاب الله جل وعلا، فالله جل وعلا ذكر في كتابه الكريم في سورة الفاتحة قال إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم حقه التأخير يفيد الحصر. وها هنا كذلك، وها هنا كذلك، فتقديم المعمول على عامله يفيد الحصر، وها هنا كذلك. فقول به نستعين يدل على هذا المعنى، أي لا نستعين إلا بالله، لا نستعين إلا بالله رب العالمين. قوله رحمه الله تعالى الحمد لله، الحمد كما تقدم معنا مرارا معناه على أصح أقوال العلماء ذكر محاسن المحمود مع محبة وإجلال وتعظيم له. والثناء إذا كان مجردا عن المحبة والتعظيم لم يكن حمدا، وإنما يكون مدحا، إنما يكون مدحا. وإذا كان عن محبة وتعظيم ولكن لم يكن بثناء لا يكون كذلك ماذا؟ لا يكون حمدا. فإذا لا بد في الحمد من المحبة والتعظيم، ولا بد فيه من ذكر محاسن المحمود. والشيخ رحمه الله تعالى ابتدأ الكتاب ها هنا بقوله الحمد لله، وهذه الجملة يسميها علماء المعاني وكذلك علماء اللغة جملة اسمية، والجملة يرحمك الله، والجملة الاسمية عند أهل المعاني تدل على الديمومة، تدل على الديمومة بمعنى أنه يطلب من الله جل وعلا أو أنه يحمد الله جل وعلا حمدا دائما، يحمد الله جل وعلا حمدا دائما. ثم قال نحمده، نحمد الحمد لله نحمده، ونحمده ها هنا الجملة جملة فعلية، والجملة الفعلية عند علماء المعاني كذلك تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار. فإذا جمع المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الأسلوب بين الجملة الإسمية الدالة على الديمومة أي على دوام الحمد، والجملة الفعلية الدالة على الاستمرار أي على استمرار الحمد. فكأنه يقول أحمد الله حمدا دائما مستمرا، إذن كأنه يقول كما سمعتم أحمد الله حمدا دائما مستمرا متجددا، لأن الجملة الفعلية تفيد ماذا؟ الاستمرار والتجدد، الاستمرار والتجدد. فقوله نحمده يدل على هذا. وهذا الأسلوب الذي استخدمه الشيخ هو أسلوب نبوي، أسلوب نبوي، لأن هذه الخطبة التي افتتح بها الشيخ رحمه الله تعالى هذا الشرح المبارك حقيقة هي خطبة من خطب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانت هذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، هذه الخطبة تسمى بخطبة الحاجة، علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفتتحوا بها أمورهم وكلامهم وخطبهم. وجاءت بألفاظ كثيرة، جاءت في حديث جابر وحديث ابن مسعود وحديث غيرهم. وللعلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة لطيفة جمع فيها أحاديث هذا الباب بعنوان خطبة الحاجة، بعنوان خطبة الحاجة. فالحاصل أن نستفيد من هذا ما سمعتموه. قوله رحمه الله: ونستعينه ونستغفره، بعد أن قال الحمد لله نحمده، قال ونستعينه أي نطلب من الله جل وعلا العون. وكما سمعتم الجملة ها هنا إيش؟ فعلية. والفعلية إيش تفيد يا جماعة؟ الاستمرار والتجدد. نحتاج من الله أي نطلب من الله جل وعلا تجدد العون واستمرار العون. كذلك ونستغفره، نطلب من الله جل وعلا استمرار المغفرة وتجدد المغفرة لما يحصل الإنسان من الزلات والعثرات في أثناء سلوكه إلى الله جل وعلا. وقوله رحمه الله تعالى: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله أي نستعيذ بالله جل وعلا. ومعنى العوذ هو اللجوء إلى الله جل وعلا والاعتصام به. اللجوء هو بمعنى اللجوء إلى الله والاعتصام به. قال: من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. قد يقول قائل: ما الفرق بين شرور النفس وسيئات العمل؟ والجواب أن شرور النفس هي السيئات، شرور النفس هي السيئات، وسيئات الأعمال هي عقوبات تلك السيئات، هي عقوبات تلك السيئات، كما نبه على ذلك وبين ذلك ووضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالإنسان محتاج إلى أن يستعيذ بالله جل وعلا من عقوبة، أولا من السيئات، وثانيا من عقوبة تلك السيئات. ولهذا جمع في خطبة الحاجة بين هذا وذاك. قوله رحمه الله تعالى: من يهده الله فلا مضل له. هذا فيه دليل على أن الهداية لله وحده لا شريك له، وأن الهداية التي هي بمعنى هداية التوفيق والإلهام إنما هي بيد الله جل وعلا وحده لا شريك له. لذا قال: ومن يضلل فلا هادي له، أي ومن يمسك عنه ربنا جل وعلا الهداية فلا يوفقه إليها فإنه لا هادي له، ولو اجتمع الإنس والجن على هدايته ما استطاعوا إلى هدايته سبيلا. وقد مر معنا في دروس مضت أن الهداية عند العلماء منهم من يذكر من أقسام هداية قسمين: هداية الإرشاد والبيان، وهداية التوفيق والإلهام. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أضاف إلى هذين أمرين، إلى هاتين الهدايتين هدايتين، فذكر أن الهدايات وأن أنواع الهدايات أربع هدايات. الهداية الأولى الهداية العامة لجميع الخلق الذي ذكرت في قول الله جل وعلا: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هداية عامة لجميع الخلق. الهداية الثانية هداية الإرشاد والبيان، وهذه الهداية هي من مهمة، هي هداية التي تكون في القرآن وتكون كذلك في السنة، والتي يقوم بها الأنبياء والرسل وأتباعهم في كل زمان ومكان. قال الله جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل وترشد، تدل وترشد إلى صراط مستقيم. الهداية الثالثة، النوع الثالث من الهداية، هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله جل وعلا وحده لا شريك له، لا يشركه فيها لا نبيا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، بل هي خاصة به وحده لا شريك له. وهذه الهداية كما في قول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية الرابعة هداية إما إلى الجنة وإما إلى النار، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال الله جل وعلا في هداية أهل الجنة إلى الجنة بعد أن دخلوا الجنة، وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال في أصحاب النار وأصحاب الجحيم، قال الله جل وعلا: واهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه أربع هدايات، هذه أربع هدايات. فهذه خلاصة ما يقال في هذا. قال رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق موقن فيها، موقن بها كل مؤمن. وقوله أشهد أي أعلن ناطقا بها، معتقدا بها، معتقدا بما دلت عليه وجازما بها وبمقتضاها. أن لا إله إلا الله أي أن لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له. وقوله وحده توكيد للإثبات، أي توكيد لقوله إلا الله. وقوله لا شريك له توكيد للنفي في قوله لا إله. وذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا المقام جاء فيه توكيد بعد توكيد، قالوا لمكانتي ولعظيم هذا المقام، لعظيم هذا المقام جاء بتوكيد بعد توكيد. قوله أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، قوله أشهد كذلك القول فيها كالقول فيما سبق. وقوله سيدنا من المعلوم أن التشهد ليس فيها هذه اللفظة، أي لفظ أن يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقال سيدنا، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنه ماذا؟ سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيد ولد آدم، سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بأنه هو سيدنا لم يعلم الأمة قط بأن يقول في تشهدهم وأشهد أن سيدنا محمدا. قد يقول قائل: فلماذا ذكر المؤلف هذا؟ فالجواب أنه كان مر معنا في المقدمة أن العصر الذي كان فيه الإمام ابن أبي العز كان مليئا بالمتصوفة والغلاة، ولو لم يذكر مثل هذا اللفظ ربما نسب إلى أنه يتنقص الرسول، أنه يتنقص الرسول إذا لم يقل سيدنا، قالوا تنقص الرسول ولا يحب الرسول ولا يعظم الرسول. فلعله رحمه الله تعالى ذكر هذا من هذا الباب. قال: عبده ورسوله، فهو عبد فلا يعبد ورسول فلا يعصى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل.
قال رحمه الله: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا اطمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليه أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه.
طيب، أولا نشرح كلام الشارح على ما هو عليه، ثم نعلق على ما يحتاج إلى تعليق. قوله رحمه الله تعالى: أما بعد، هذه الجملة أو العبارة يؤتى بها للفصل بين موضوعين، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أو ذكر بعض أهل العلم أن أول من استخدم هذا الأسلوب داود عليه السلام، قال: وهذا هو تفسير قول الله جل وعلا: وآتيناه إيش؟ فصل الخطاب. هذا قال من فصل الخطاب، أي أنه فصل الخطاب بعضه عن بعض، وبعض أهل العلم لم يرتضي هذا. فالحاصل من هذا أن هذه العبارة يستخدمها أو تستخدم للفصل بين موضوعين، للشروع أو للانتقال من موضوع إلى آخر. فبعد أن ذكر المقدمة رحمه الله انتقل إلى الشروع في الموضوع، فقال: أما بعد. ومعناها عند النحاة: مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد. فلذا احتيج أن يؤتى بخبرها أو في جوابها بماذا؟ بالفاء الرابطة. قال: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، ومعنى أصول الدين عند الشارح رحمه الله تعالى ومن تكلم بكلامه أي علم العقائد، علم العقائد. قال: إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهذا معلوم مقرر أن شرف العلم بشرف ماذا؟ المعلوم، بمعنى المعلوم الذي أنت تريد أن تعلمه. إذا كان شريفا كان العلم ماذا؟ شريفا، وإذا كان دنيئا كان العلم كذلك التي تتعلمه دنيئا. مثال ذلك: رجل على سبيل المثال في العلوم الدنيوية يتعلم علما من العلوم التي ينفع الله جل وعلا بها الإسلام والمسلمين، على سبيل المثال الطب، يتعلم الطب لأجل أن ينفع الإسلام والمسلمين. هذا العلم بهذا الاعتبار يكون ماذا؟ شريفا أم لا؟ يكون شريفا. رجل آخر يتعلم علما من أجل ماذا؟ الإفساد أو الإضرار بالإسلام والمسلمين. واضح يا جماعة أم لا؟ هذا العلم كيف يكون؟ علم يكون دنيئا، فعلى قدر المعلوم يكون ماذا؟ العلم. فإذا كان المعلوم هو رب العالمين، واضح يا جماعة؟ إذا كان البحث أو العلم يوصلك إلى معرفة ربك جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ومعرفة شرعه ودينه، هذا العلم يكون ماذا؟ من أشرف العلوم وأعظمها وأجلها، بل هو أجلها ورأسها وأصلها. فكل العلوم بعده تابع، فهو أعلى العلوم وخير العلوم وأفضل العلوم، لأنها العلم بالله جل وعلا، العلم بالله جل وعلا. قوله رحمه الله تعالى: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. قوله: وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الفقه عند العلماء على قسمين، أو عند بعض العلماء على قسمين: فقه أكبر وهو معرفة العلم الذي يسمى بعلم العقائد، والفقه الآخر فقه الفروع، والمراد به الفروع، والمراد بالفروع أي الأحكام، المراد به الأحكام من الحلال والحرام. قال: ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، الإمام أبو حنيفة معروف إمام المذهب، أو هو إمام، نعم، مذهب الحنفية، وهو إمام في الفقه، إمام في الفقه، ومذهبه على الفقه بالنسبة للمذاهب الأخرى يعد أضعفها، أي بالنسبة للمذاهب الأخرى الأربعة المشهورة: مذهب الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي، يعد من أضعف المذاهب مذهب أبي حنيفة، لأن مبناه ومعتمده على الرأي، لم يكن معتنيا بالحديث، وهو بالحديث عند العلماء فيه ضعف، هو في الحديث فيه ضعف. فالحاصل أن باعتبار مذهب الفقه كما سمعتم، حتى أطلق بعض أهل العلم فقال: إن أردت الصواب فخالف أبا حنيفة، أي في المسائل الفقهية، وهذا ليس على إطلاقه لا شك ولا ريب، ولكن حاصله أنه دون غيره من الأئمة في الفقه، في علم الفقه دون غيره من الأئمة. وبالنسبة للاعتقاد، بالنسبة للاعتقاد، أبو حنيفة رحمه الله تعالى عنده بعض الزلات، عنده بعض الزلات في العقيدة، بخلاف الأئمة الأخر، الأئمة الآخرون مالك، الشافعي، أحمد، هؤلاء أئمة ورؤوس، هؤلاء أئمة ورؤوس في السنة رحمهم الله ورحم الله الجميع. قوله رحمه الله تعالى: ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين، ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين، الفقه الأكبر، أي جمع على كلام الشارح بن أبي العز، جمع بعض الأوراق فسمى تلك الأوراق وتلك البحوث بما بالفقه الأكبر. قال: وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، أي حاجة العباد إلى علم العقائد فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا اطمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم معنا. لابد من الإنسان الذي يعبد ربه جل وعلا أن يعرف ربه، أن يعرف ربه ومعبوده، من يعبد، وهذا الرب المعبود الذي استحق العبادة، بماذا استحق العبادة؟ فإذا لابد له أن يتعرف على ربه جل وعلا وخالقه. قوله: ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، كما جاءت في ذلك الأدلة الكثيرة، منها قول الله جل وعلا: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخره، إلى آخر الآية، قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا. وجاء في الحديث الآخر: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما سواهما. قوله: ويكون سعيها، ويكون سعيها، قال: ويكون مع ذلك كله أحب إليه مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه، أي سعي إلى تحصيل مرضات الله جل وعلا ومحبته ورضوانه، أحب إليه وأعظم وأجل من كل ما سواه. طيب، ها هنا قلنا نعلق على بعض الأمور. أولا، قوله رحمه الله تعالى: أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين، علم أصول الدين عرفه بعضهم، ذكر العلامة صديق حسن خان في أبجد العلوم، قال: علم أصول الدين المسمى بالكلام، المسمى بالكلام، أي مسمى بعلم الكلام عند أهل الكلام. قال: وقال الإرنيقي: هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد، علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية. بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها، وموضوعه عند الأقدمين ذات الله تعالى وصفاته، ذات الله تعالى وصفاته، لأن المقصود الأصلي من علم الكلام معرفته تعالى وصفاته. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال ومرادهم، وهو يتكلم عن أهل الكلام، قال ومرادهم بأهل الكلام من تكلم في الله بما يخالف الكتاب والسنة. وقال وسمي علم الكلام بهذا الاسم، علم الكلام سمي بعلم الكلام. لماذا سمي علم الكلام بعلم الكلام؟ يقول شيخ الإسلام سمي علم الكلام بهذا الاسم، قال لكثرة ما فيه من الكلام الذي لا يفيد الإنسان علما لم يكن عنده، بل ليس فيه إلا تضييع الزمان وإتعاب الأذهان وكثرة الهذيان ودعوة التحقيق بالكذب والبهتان وشغل النفوس بما لا ينفعها، بل قد يضلها عما لا بد منه. ينظر لهذا الرد على المنطقيين صفحة 31، أي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى نبه في مواطن من كتبه أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع أن هذا تقسيم من تقسيمات أهل الكلام. قال رحمه الله تقسيم الدين إلى أصول وفروع من أقوال أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك، انتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك. قال ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غورة، لم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غورة، أي ولا بعده أبعاده. قالوا والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع، يعني هؤلاء يقول الفرق بين الأصول والفروع. قال شيخ الإسلام كما أنه بدعة محدثة، قالوا في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قال أحد من السلف والأئمة، قال فهي باطلة عقلا، فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. واضح هذا يا جماعة؟ يقول شيخ الإسلام التقسيم مبتدع، لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قاله أحد من السلف. ما الذي قاله؟ المعتزلة الجهمية وتبعهم على ذلك من تبعهم من الناس، حتى صار ماذا؟ صار متداولا بين كثير من الناس، صار متداولا بين كثير من الناس. ثم بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تفريق المفرقين أي من أهل الكلام بين الأصول والفروع، فقال فمنهم من قال مسائل الأصول هي العلمية الاعتقادية التي يطلب فيها العلم والاعتقاد فقط، هذا يسمى مسائل إيش؟ مسائل أصول. قال ومسائل الفروع هي العملية التي يطلب فيها العمل، قالوا هذا فرق باطل، فإن المسائل العملية فيها ما يكفر جاحده مثل وجوب الصلوات الخمس والزكاة وصوم الشهر رمضان وتحريم الزنا إلى غير ذلك. قال وفي المسائل العلمية ما لا يأثم المتنازعون فيه، كتنازع الصحابة هل رأى محمد ربه، وكتنازع في بعض الكلمات هل هي من القرآن أم لا. إذن هذا التقسيم ليس بماذا؟ ليس بصحيح. قال ومنهم من قال مسائل أصولية التي هي أصول الدين هي ما كان عليها دليل قطعي، ما كان عليها دليل قطعي فهي إيش؟ أصول الدين. والفرعية ما ليس عليها دليل قطعي، ما ليس عليها دليل قطعي إيش تسمى؟ فرعية. قال أولئك، وهذا فرق خطأ أيضا، فإن كثير المسائل العملية عليها أدلة قطعية عند من عرفها وغيرهم لم يعرفها، وفيها ما هو قطعي بالإجماع كتحريم المحرمات الظاهرة ووجوب الواجبات الظاهرة. هذا الوجه الثاني أيضا تبين أنه ليس بصحيح. الثالث، المسائل الأصولية هي المعلومة بالعقل. ما هي المسائل الأصولية أو أصول الدين؟ هي التي تدرك بماذا؟ بالعقل. فكل مسألة علمية استقل العقل بإدراكه فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق من مخالفها. والمسائل الفرعية هي المعلومة بالشرع، فالأول كمسائل الصفات والقدر، والثاني كمسائل الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار. فأجيب عنهم قال فيقال لهم ما ذكرتموه بالضد أولى. واضح يا جماعة؟ ما ذكرتموه بالضد أولى. معناه قالوا فإن الكفر والفسق أحكام شرعية، ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا، والفاسق كذلك. ما معنى هذا؟ معنى كيف نجعل أن من خالف العقل كافر أو فاسق، ومن خالف الشرع ليس بكافر أو فاسق؟ واضح يا جماعة أم لا؟ بل الضد ماذا؟ أولى. أن من خالف ما جاء به الشرع أولى بالكفر أو الفسق ممن خالف ما جاء به العقل. واضح يا جماعة أم لا؟ المهم إلى آخر ما ذكر في هذه المسألة. فالحاصل من هذا أن هذا التقسيم ليس بصحيح، قد يقول قائل يعني إذا كان هذا التقسيم ليس بصحيح ووجد في كلام بعض أهل العلم كوجوده عندنا هنا في شرح الطحاوية، فعلى ماذا يحمل؟ واضح يا جماعة أم لا؟ الجواب أنه يجاب عن هذا بأجوبة، منها ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أن من جاء بعدهم قلدهم ولم يعرف حقيقة قولهم وبعده. واضح يا جماعة؟ أي مشى على كلام من سبق. الثاني أنهم ذكروه على سبيل بيان باطل المتكلمين، أنهم تخاطبوا بهذا الخطاب على سبيل بيان باطل المتكلمين فتخاطبوا معهم بما يفهمونه. تخاطبوا معهم بماذا؟ بما يفهمونه، لأنه لو خوطبوا بغير هذا الخطاب أصول وفروع، أصول الدين وفروع الدين، لو ربما ماذا؟ ما اهتموا وما فهموا، لأنهم قد تربوا من نعومة أظافرهم على هذا التعبير وعلى تقسيم الدين إلى أصول وفروع. فاحتاج بعض أهل العلم إلى التكلم بهذا الكلام من باب خطاب القوم بما يفقهون، حدثوا الناس بما يعلمون. الثالث، الوجه الثالث، أن هذا صار في بعض الأعصار الاصطلاح المعروف في التفريق بين مسائل العقائد والأحكام. صار السائد في أهل بعض الأعصار أن هذا هو الفرق، يعني كما الآن نحن إذا قلنا مثلا علم العقائد قلنا سنفتح درسا في العقيدة، إلى ماذا يتبادر الآن؟ هاي جماعة الأسماء والصفات وما ترتب عليها، مسائل الإيمان، القضاء والقدر إلى غير ذلك. إذا قلنا سنفتح درسا في التوحيد، إلى ماذا يتبادر؟ توحيد الألوهية اصطلاح صار. يعني قد يكون في عصر الأعصار إذا قيس أصول الدين يتبادر إلى ماذا؟ إلى علوم العقائد. واضح يا جماعة؟ وإذا قالوا الفروع، فروع الدين المراد به ماذا؟ الأحكام من الحلال والحرام. فتخاطب الناس بما كانوا عليه في عصرهم. الرابع، أن بعض أهل العلم استخدموا هذا الاصطلاح أي تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أن بعض أهل العلم استخدموا هذا الاصطلاح في أمور أخرى غير ما اصطلح عليه المتكلمون. واضح يا جماعة؟ وإن كان اللفظ هو اللفظ لكن إلى تقسيم آخر، فكأن يقسم الدين إلى أصول والمراد به أصول المسائل العلمية والعملية. واضح يا جماعة؟ يقول أصول الدين، ما هو أصول الدين؟ يقال أصول الدين مراد به أصول المسائل العلمية والعملية. يعني مثلا نقول في مسائل مثلا العقائد، نقول هذه المسألة من مسائل الأصول. يا جماعة نقول هذه المسألة من مسائل الأصول. ما معنى مسائل الأصول؟ أصل، ليست من فروع المسائل. يعني مثلا مسائل الأصول إيش هو يا جماعة؟ الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بأسماء الله جل وعلا وصفاته، الإيمان بأن المؤمن عقد السنة والجماعة في الإيمان، أنه قام باللسان اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح إلى آخر ذلك. هذه أصول، تحتها ماذا؟ تحتها مسائل. واضح يا جماعة؟ هذه مسائل تسمى بالنسبة لهذه الأصول فروع. واضح يا جماعة؟ فبعض أهل العلم ربما استخدم مثل هذا الأسلوب في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. واضح؟ مسائل علمية كما مثلنا، مسائل عملية مثلا مثال ذلك مثل ماذا؟ مثلا في على سبيل المثال وجوب الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج إلى غير ذلك. هذه المسائل إيش يا جماعة؟ أصول تدخل تحتها ماذا؟ مسائل. تحتها ماذا؟ مسائل. مثلا إيش حكم التنفل في الضحى؟ ما حكم التنفل في ساعات ماذا النهي؟ ما حكم كذا؟ ما حكم هذه إيش تعد تسمى إيش؟ مسائل فرعية. واضحة جماعة؟ بالنسبة لإيش؟ لغيرها. الأولى مسائل أصلية، أيضا في باب المحرمات، تحريم الربا، تحريم الخمر، الزنا، يعني وما شابه ذلك من المنهيات المعلومة بالدين بالضرورة أو الذي هي معلومة، تسمى ماذا؟ تسمى إيش؟ أصولا. تحتها مسائل فروع. هذه المسائل تسمى ماذا؟ فروع. واضح يا جماعة؟ الشائع من هذا أن بعض أهل العلم ربما استخدم هذا الأسلوب لهذا الاصطلاح، ليس الاصطلاح المذكور أولا عند المتكلمين، ولكن ذكروا أصولا بالنسبة لمسائل أخرى ماذا؟ هي فروع. واضح يا جماعة أم لا؟ فيقولون الأصول والمراد به أصول المسائل العلمية والعملية، أي سواء كانت عقدية أو في الأحكام، وفروع والمراد بها فروع المسائل العلمية والعملية. وهذا التعبير بهذا المعنى سائغ، هذا التعبير بهذا المعنى سائغ، إلا إن خشي أن يلتبس بغيره فيترك. واضح يا جماعة؟ يعني أصل أنها سائغ، معلوم أن المسائل العلمية وكذا العملية هي سواء. هكذا جماعة عملة المسائل العلمية والعملية هل هي كلها برتبة واحدة؟ ليست رتبة واحدة، بل رتبها ماذا؟ متفاوتة. منها ما يكفر إنسان بتركه أو بعدم اعتقاده أو ما شابه ذلك، ومنها ما لا يكون كذلك، ومنها ما لا يكون كذلك. فالحاصل هو ما سمعتموه، هذه بعض التوجيهات التي استطاع أن تذكر في هذه المسألة. طيب بقي أمر كذلك، وهو قوله رحمه الله تعالى، ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، هذا الكتاب يعني لم يصح سندا ولا متنا إلى أبي حنيفة. هذا الكتاب لم يصح لا سندا ولا متنا إلى أبي حنيفة. أما من حيث السند فإنه قد روي من طريقين، الأولى فيها أبو مطيع البلخي واسمه الحكم ابن عبد الله، وهو متروك الحديث، وله طريق أخرى من طريق حماد ابن أبي حنيفة، وحماد ابن أبي حنيفة أحسن أحواله أنه ماذا؟ أنه ضعيف. أحسن أحواله بأنه ضعيف كما في ترجمته من ميزان الاعتدال. فالحاصل أن هذا الكتاب الذي هو الفقه الأكبر من حيث السند لا يثبت، وأيضا من حيث المتن كذلك لا يثبت. من حيث المتن فيه بعض الأشياء التي هي من دسائس الجهمية المعطلة، وكذلك من أقوال ما تريدية كمسائل الغلو في الإرجاء، كمسائل الغلو في الإرجاء. أبو حنيفة كما هو معلوم إيش من مرجئة الفقهاء، هو من مرجئة ماذا؟ الفقهاء. لكن في ذلك الكتاب دسائس تدل على أنه على أن في الكتاب أو أنه قرر مباحث ومسائل من مسائل التي هي فيها غلو في الإرجاء. وأيضا تكلم في مسائل كلام باللفظ، لفظي في القرآن، ومعلوم أن هذه المسألة ما ظهرت إلا متى؟ في بعد محنة الإمام أحمد رحمه الله. هذه المسألة مسألة اللفظ بالقرآن ما ظهرت إلا متى؟ بعد محنة الإمام أحمد بحمد الله جل وعلا. كبت الله جل وعلا الجهمية القائلين بماذا؟ بأن القرآن مخلوق، ابتكروا وابتدعوا أمرا آخر وهو القول بماذا؟ قولي أو لفظي بالقرآن مخلوق. إذا ما ظهرت هذه الفكرة وهذه البدعة إلا متى؟ بعد زمن الإمام أو في زمن الإمام أحمد، وبين الإمام أحمد أبو حنيفة زمن طويل. واضح يا جماعة أم لا؟ بينهم زمن طويل. وأيضا مما ذكر أيضا في الكتاب كذلك من الأشياء التي تنكر أنه قسم الصفات إلى صفات ذاتية وفعلية. واضح يا جماعة؟ وهذا التقسيم لا يكاد إلا موجود عند في كتب، يعني موجودة في ثنايا بعض العلماء، في كلام بعض العلماء منثورا، يعني تجد في كلام الإمام أحمد منثور، في كلام الإمام الدارمي في رد على الجهمي، على رد على البشر من ريسي، أو في رد على الجهمية، أو في كلام غيره من الأئمة منثورا عندما يتكلمون عن مسألة الكلام أو بعض الصفات التي فيها صفات الأفعال، يتكلمون عن صفات الفعل. أما تقسيم الصفة إلى ذاتية وفعلية، هذا تقسيم يعد من التقسيمات ماذا؟ المتأخرة، من التقسيمات المتأخرة. فالحاصل أن هذا كذلك من الأشياء التي وجدت في ذلك الكتاب، مما يدل على أن الكتاب ليس من كلام أبي حنيفة ولا من تأليفه ولا من كتابته، ولكن من كتاب من كتبه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.